ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. القوى المشتركة بدارفور تعلن الدخول في القتال مع الجيش ضد الدعم السريع. مدير عام الزراعة بولاية جنوب كردفان يقول إن التقديرات تشير إلى حدوث فجوة غذائية كبيرة بالولاية. منظمات حقوقية وصحفية مرموقة تطالب العالم بالتحرك لإنقاذ السودان. لاجئون سودانيون في أوغندا يشكون من سوء الأوضاع في المعسكرات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح بدارفور إنها ستقاتل مع حلفائها والقوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة المعايدة التي أجراها قادة القوى المشتركة إلى قواتها في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وبررت القوى المشتركة التي تضم عددا من الحركات المسلحة قرارها بالاعتداءات المتكررة من قبل قوات الدعم السريع ضدها خلال الآونة الأخيرة. وأشارت في بيان حصل عليه راديو دبنجا إلى هجوم شنته قوات الدعم السريع على أحد مكوناتها بوابة مليد الأيام الماضية. حذر مدير عام الزراعة بولاية جنوب كردفان حمد الرقيق من أن التقديرات تشير إلى حدوث فجوة غذائية كبيرة نتيجة لتقليص الرقعة الزراعية وخروج محليات عدة بالإقليم من دائرة الإنتاج، وعلى ذلك إلى الوضع الأمني المتدهور الناتج عن الحرب وعدم انتظام إمدادات الوقود عقب إغلاق الطرق الرئيسية. وأضاف الرقيق أن خروج 60% من أراضي الولاية من دائرة الإنتاج أثار مخاوف السكان من حدوث مجاعة خلال الأشهر المقبلة. وأشار على وجه الخصوص إلى أن محلية حبيلة تعد المنطقة الزراعية الثانية في السودان بعد القضارف، حيث تسهم بنحو 60% من تأمين الغذاء بالسودان. وجهت عدد من المنظمات الحقوقية والصحفية والإنسانية الدولية المرموقة رسالة المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية تناشده فيها باتخاذ خطوات عاجلة واستراتيجية وملموسة لمواجهة الكلفة الباهظة التي يتحملها المدنيون جراء الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الكارثية في البلاد ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات. شكى لاجئون سودانيون في أوغندا من سوء الأوضاع في المعسكرات ومعاناتهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. ويقول حامد عمر إنهم وجدوا قصورا كبيرا من قبل منظمات داخل مركز استقبال اللاجئين ببيالي. وأضاف أن المكان لم يهيأ لاستقبال اللاجئين السودانيين الذين يواجهون ظروفا نفسية واقتصادية سيئة تتطلب تعاملا جيدا للتخلص من آثار الصدمة. وشكى لاجئون كذلك من عدم وجود أسرة ومراتب للنوم في كل مخيمات المعسكر. وأضافوا أن جميع من في المعسكر يفترشون أرض وسط تخوف الكثير من النوم ليلا بسبب انتشار الثعابين، مشيرين إلى أن البعض غيروا وقت نومهم من الليل إلى ساعات النهار. تمر اليوم على السودانيين الذكرى الخامسة لقلع الرئيس السابق عمر البشير في مثل هذا اليوم 11 من أبريل عام 2019، وخلع البشير بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن والقرى والأرياف السودانية على مدى أكثر من 110 أيام منذ ديسمبر عام 2018 حتى أبريل 2019. وتتزامن ذكرى خلع البشير هذا العام مع اقتراب الحرب التي يشهدها السودان بين قوات الجيش والدعم السريع من إكمال عامها الأول بعد أيام معدودة. وتأتي هذه الذكرى كذلك بينما تتضرب الأنباء أن مكان وجود البشير، حيث كان قد أودع في السجن المركزي كوبر خلال محاكمته، ثم نقل في مرحلة لاحقة إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان لتلقي العلاج، لكن الأنباء تضاربت بعد ذلك بشأن مكانه عقب اندلاع الحرب. نشرت 27 مؤسسة إعلامية بينها موقع راديو دبنجا مادة بعنوان تجارب المدافعات تحكي عن التجارب التي تعرضنا لها نساء مدافعات عن حقوق الإنسان خلال هذه الحرب، ويأتي نشر هذا الموضوع في إطار حملة ساند السودان التي أطلقها منتدى الإعلام السوداني لإغاثة السودانيين ووقف خطر المجاعة، ومن هؤلاء الأستاذة نحلة الخزرجي المدافعة عن حقوق الإنسان التي قالت إنها فقدت كل ما تملك بسبب هذه الحرب واضطرت للجوء مع أطفالها، وأضافت لراديو دبنجا:
أنا كمدافعة واحدة من الناس اللي اتضررت كثير جدا جدا، فقدت كل ما أملك حصاد حياتي، اضطريت للجوء في رحلة صعبة جدا مع أطفالي وواجهت مصير مجهول.
من جانبها قالت الطالبة الجامعية وصال حمد النيل لراديو دبنجا أنهم قضوا أول أيام الحرب في الخرطوم بحري، ثم قرروا السفر إلى شندي حيث أقاموا في مركز للإيواء، وأضافت أن أفراد أسرتهم أصيبوا ببعض الأمراض بسبب تدهور البيئة في مراكز الإيواء وشح الغذاء وعدم توفر الدواء. دعت بئسة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت المنظمة الدولية في بيان على موقع مجلس حقوق الإنسان التابع لها أن ملايين الأشخاص لا يزالون في انتظار وصول المساعدات إليهم من دون أوائق. وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان محمد شاندي عثمان أن الوقت قد حان لوقف هذه الحرب المدمرة، داعيا الأطراف المتحاربة إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، كما شدد على ضرورة مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم. أعلنت اثنان من لجان المقاومة بولاية الجزيرة أن انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع الأربعاء أول أيام عيد الفطر. وقالت لجان مقاومة مدني في تحديث ميداني اطلع عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية جوز أبروف شمال شرق سنار وأطلقت رصاصا للمواطنين العزل بكثافة، مما أسفر أن مقتل عدد منهم. وحسب إحصائية لمبادرة نداء الجزيرة وصل عدد القتلى إلى 6. من جانبها أعلنت لجان مقاومة رفاعة أن أحد عناصر قوات الدعم السريع أطلق الرصاص أشواعيا يوم الأربعاء، مما تسبب في إصابة فتاة برصاصة طائشة أدت لوفاتها. كما كشف لجان مقاومة أبقوتة أن محاصرة الدعم السريع قرية الفقراء، مما تسبب في نزوح الأحالي من المنطقة. اشتكى مواطنون من ارتفاع تكاليف تأمين السيارات التي تصل من الولاية الشمالية إلى ولاية شرق دارفور. وقال المواطن آدم الرضي لراديو دبنجا إن السعر قد ارتفع إلى حوالي 4 أو 5 مليون جنيه سوداني للمركبة، وأضاف أن هذا رقم كبير جدا مما يزيد أسعار البضائع والسلع التي تصل إلى الولاية، ويزيد بالتالي من معاناة المواطنين. وأشار الرضي إلى أن سائقي المركبات برروا الزيادة بزيادة الرسوم المدفوعة على الارتكازات التي يمرون بها سواء كانت عسكرية أو طوف أهلي حسب وصفهم. وأضاف لراديو دبنجا:
ارتفاع أسعار تكاليف تأمين وتطويف السيارات التي تأتي من الولاية الشمالية من مدينة الدبة إلى ولاية شرق دارفور إلى 4-5 مليون جنيه، وهذا العدد أو هذا الرقم رقم كبير جدا، مما يعني يزيد من أسعار البضائع والسلع.
أكد مواطنون من زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور أن مدينتهم شهدت استقرارا أمنيا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. وقال المواطن محمد المصطفى إن هناك دورية أمنية ليلية لقوات الدعم السريع في زالنجي، مضيفا أنه بفضل هذه الدورية صارت الأسواق تعمل حتى الساعة 11 ليلا خلال الفترة ما قبل العيد. وأتابع قائلا إنهم أدوا صلاة العيد يوم أمس في الساحات العامة، مما يشير إلى تحسن الوضع الأمني واستقراره. وأشار إلى أن مواطني الولاية انتشروا بعد الصلاة للتهنئة بالعيد والزيارات، مضيفا أن الأمر تواصل الخميس ثاني أيام العيد. وأتابع قائلا إن بعض المواطنين يفكرون حتى في الزحاب إلى رحلات في ولاية وسط دارفور. وأضاف قائلا:
بالأمس حل علينا عيد الفطر، وإنسان وسط دارفور يعني أدى صلاة العيد في الساحات العامة في مدينة زالنجي في الساحة الميدان الشرقي للأحياء الشرقية، وأيضا الساحة الكورة اللي هي الساحة الشعبية جامعة زالنجي، وبعض الساحات والميادين داخل الأحياء.
ومن الناحية الاقتصادية، قال محمد المصطفى إن الأسواق اكتظت بالمتسوقين قبل العيد، لكن هناك ارتفاعا في الأسعار، وأشار بصورة خاصة إلى ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والحلويات والبلح، مما حد من مقدرة الأسر على الاحتفال بالعيد، وخاصة الأسر المقيمة في المعسكرات. وأضاف لراديو دبنجا:
حتى الآن في أسر يعني في مدينة زالنجي ما قادرة تلبس أطفالها، أطفال حزينة يعني، أيضا حتى خاصة أطفال المعسكرات وبعض الاجتماعات أو بعض الأسر العفيفة المتعففة. إنسان المعسكر ما زال يعاني من نقص صحات في المواد الغذائية، وده بسبب عدم دخول المنظمات.
صدقت قنصلية جمهورية مصر العربية بمحلية وادي حلفة على منح 122 تأشيرة دخول للحالات المرضية من الذين اجتازوا إجراءات الكمسيون الطبي وكانوا في قائمة الانتظار التي تضم 472 مريض. وقال مدير مستشفى وادي حلفة أنه في العادة تتم الموافقة على منح 20 تأشيرة كل أسبوع، وقد تزيد بالمرافقين إلى 25 تأشيرة، وخلال هذا العزبو تم أخذ القائمة مقدما نظرا لإجازة عيد الفطر. وأضاف أن القنصل المصري وافق على منح 60 تأشيرة أخرى كهدية منه بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وأوضح أن الحالات الطارئة يتم التعامل معها طبيا بسرعة، ويتم منحها التأشيرة في نفس اليوم، ويتم تجاوز إجراءات القمسيون مراعاة لحالاتها الصحية. لكنه استدرك قائلا أن المشكلة تكمن في أن القنصلية تتأخر في الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك سيدة قد توفيت من قبل بينما كانت في الانتظار بسبب حالتها الحرجة.
بالنسبة للتأشيرات الممنوحة من القنصلية، كانت الأسبوع الفات تحديدا كانت 122 تأشيرة للحالات المرضية. الذين تم اختيارهم ديل كانوا عبارة عن مستعدين يجتازوا القمسيون الطبي وكانوا في قائمة الانتظار.
خبر الأخير في النشرة: وصف الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى هيريكا خطاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي ألقاه بمناسبة عيد الفطر المبارك أول أيام العيد الأربعاء بالعنيف. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن اللاءات الثلاث التي احتوى عليها الخطاب بعدم العودة إلى ما قبل الحرب أو ما قبل انقلاب عام 2021 أو ما قبل قلع البشير، كأنما تشير إلى أنه يريد القول الآن بداية الخلق حسب وصف حريكة. ويعتبر أن البرهان بحديثه هذا كأنما يريد القول أنه فقط الموجود على الساحة وهو من يحدد مستقبل السودان. وعرب حريكة عن اعتقاده بأن البرهان لم يخاطب الأمة، ولكن خاطب أحلامه الذاتية المرتبطة بالحرب الحالية ضد قوات الدعم السريع، مضيفا أن هذه الأحلام تعني نسفا كاملا إذا ما تحققت لثورة ديسمبر. وبالنسبة لخطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميتي الأربعاء في نفس المناسبة كذلك، قال حريكة إنه أشار مجددا إلى ارتكاب المتفلتين للانتحاكات، معتبرا ذلك محاولة من قبل الدعم السريع لإخلاء مسؤوليته من الأمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. أطلق منتدى الإعلام السوداني الذي يضم 25 مؤسسة ومنظمة صحفية وإعلامية، أطلق حملة مناصرة للشعب السوداني لوقف خطر المجاعة ووضع حد للانتهاكات والضغط على طرفي الحرب للسماح بتمرير الإغاثة. وتأتي الحملة تحت شعار ساند السودان والهاشتاج ستاند ويز سودان، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي لما يحدث في البلاد. اتصلت بكل من الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، والأستاذ محمد ناجي مدير تحرير موقع سودان تريبيون الإلكتروني، وكلا المؤسستين مشاركة في الحملة. سألت الأستاذ عثمان مرغني أولا عما إذا كان إطلاق الحملة في هذا التوقيت مقصود لتزامنه مع مرور عام على الحرب.
نعم، يعني هي جاءت في التوقيت متزامنة مع مرور العام على الحرب، وإن كانت الاستعدادات لهذه الحملة بدأت قبل وقت كافي، يعني قبل أن يتم مرور عام على الحرب. والهدف منها طبعا هو أن يكون هناك وعي بآثار هذه الحرب على الإنسان السوداني، ورفع الإحساس بالأزمة والكارثة التي يمر بها الوطن السودان والشعب السوداني، ومحاولة تخفيف الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المواطن، وتخفيف المعاناة، ومحاولة منع انتهاكات التي تحدث على المواطن السوداني بصورة واسعة جدا، لأن هناك عدة صحف الآن تتضامن في نشر التحقيقات ومواد تتعلق بهذه الانتهاكات. كل ذلك في محاولة لأن يكون للصحافة دور في تخفيف آثار الحرب، وربما أيضا دور في رفع الوعي بآثار هذه الحرب، حتى يمكن أن يكون هناك فاعلون قادرون دوليون ومحليون قادرون على التعامل مع هذه الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.
نعم، أنتم في صحيفة التيار وبقية الزملاء في الصحف والإذاعات الأخرى المشاركة، ما الدور الذي يمكن أن تقوموا به خلال الأيام والأسابيع المقبلة للدفع بهذه الحملة إلى الأمام؟
طبعا لكل مؤسسة صحفية، هي صحف وعدة مؤسسات صحفية أخرى ومؤسسات إعلامية، لكل منها دور يمكن أن تلعبه على المستوى الذاتي الذي يتعلق بهذه المؤسسة، نشر المواد الصحفية و محاولة التركيز على إبراز القضايا الإنسانية بالتحديد، ورفع وعي المواطن ورفع وعي العام بهذه الانتهاكات والأوضاع الكارثية الإنسانية التي يمر بها المواطن. وهذا طبعا عمل صحفي متخصص، كل جهة يمكن أن تقوم به حسب القدرات التي تستطيعها، وهناك اتفاق وتوافق على هذا الأمر أن يكون شامل لكل المؤسسات الصحفية. لكن على مستوى آخر، تجمع هذه المؤسسات الصحفية، وكانت المبادرة من راديو دبنجا، هذا التجمع في حد ذاته هو أنا في تقديري خطوة نحو مزيد من العمل والحملات الإعلامية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات الصحفية والإعلامية لصالح التأثير على الأوضاع، لأن الإعلام ليس مهمته فقط نشر الأخبار والمعلومات والمقالات التحريرية وغير ذلك والمواد التحريرية وغير ذلك، إنما أيضا مهمة الإعلام أن يكون فاعل على الأرض في حث الأطراف التي يمكن أن تكون قادرة على صناعة القرار على ما يجب أن تقوم به هذه الجهات، بل أحيانا الضغط على هذه الجهات. ففي تقديري هذه الحملة الآن تلعب هذا الدور بصورة كبيرة جدا، واستخدمت التكنيك المناسب الذي يمكن أن يساعد في دفع الحملة، أن يكون هناك هاشتاك متفق عليه، أن يكون هناك قدرة على تمديد هذه الحملة في وسائل التواصل وغير ذلك.
نعم، وما الذي تتوقع أن تحدثه الحملة كأثر سريع خلال الأيام المقبلة أو على المدى الطويل؟ إلى أي مدى تتوقع لها نجاح؟
الأثر المباشر.
نعم
تفضل. نعم، أتوقع النجاح كبير على المستويين، على مستوى هذه الحملة وعلى مستوى بداية عمل مشترك بين المؤسسات الصحفية والإعلامية. وأتوقع أن يكون لها تأثير واضح جدا. التأثير الأول المباشر هو رفع الوعي لدى جميع الأطراف، الأشخاص داخل السودان وخارج السودان، السودانيين وغير السودانيين، والمؤسسات، وخاصة المؤسسات التي لديها القدرة على التأثير على الأوضاع داخل السودان، المؤسسات السياسية المحلية السودانية، الأحزاب والتحالفات السياسية، والدول التي تشترك في الهم السوداني تحاول أن تخفف أو أن تحاول أن تلعب أدوار لصالح إنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق الاستقرار والسلام. كل ذلك سيكون هناك تأثير عليها بدرجات مختلفة، لكن أنا أعتقد الأثر الأول الأهم والخطوة الأهم الآن هي أن وحدة المؤسسة الصحفية في إنجاز عمل صحفي وإنجاز مهام صحفية محددة، سيكون هذا مجرد بداية ويمكن أن يبنى عليها لمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون هناك أدوار متواصلة للصحافة إلى أن تصل إلى المرحلة إلى تحقيق الأهداف المطلوبة.
نعم، راجت خلال الشهور الماضية منذ بداية الحرب حديث عن إنه هذه الجهة الإعلامية تقف إلى جانب هذا الطرف، وتلك الجهة الإعلامية تقف إلى جانب الطرف الآخر في الحرب. إلى أي مدى يمكن أن تكون مثل هذه الاتهامات عائقاً أمام قيام الصحافة بمهامها في هذه المرحلة، وخصوصاً في مثل هذه المبادرات؟
صحيح، يعني هذه مشكلة يعاني منها الوسط الصحفي على مستوى المؤسسات، على مستوى الأفراد، أن هناك اتهامات توجه للبعض كأشخاص وكصحفيين وإعلاميين، وتوجه أيضاً إلى بعض المؤسسات أنها يعني تحاول أن تدعم طرف ضد الطرف الآخر بدرجة كاملة، بمعنى أن تكون هناك نوع من تنسيق العمل الإعلامي لصالح الدعاية وليس فقط إبراز المعلومات، إنما الدعاية لطرف معين، ومحاولة تعضيد الآلة الإعلامية التي يمكن أن تساعد في تأجيج الحرب أكثر. وأنا أعتقد أن مثل هذا السلوك عادة له تأثيرات سالبة جدا على الأوضاع عموما داخل السودان، لأن ذلك يعني مزيد من منح الوقود للنيران لتشتعل أكثر، وأيضا مزيد من معاناة للمواطن السوداني، لأن هذا الأمر يطيل عمر الحرب وفي كل الأحوال ويمنع الحلول، كثير من الحلول التي يمكن أن تكون في متناول اليد أحيانا تستعصي بسبب وجود الحملات الإعلانية أو التأييد الإعلامي لدفع الحرب في للاستمرار. وأنا أعتقد أن هذا السلوك يجب أن ينتهي بالحوار، بين فتح الحوار بين الصحفيين أو الإعلاميين السودانيين عموما للتفاهم في هذه القضايا. هناك انقسام للأسف الشديد في الوسط الصحفي السوداني تجاه هذه الحرب، وهناك كثير من التناقضات والتقاطعات بين أدوار الصحفيين التي تقلل أحيانا من فرص التأثير الصحفي بسبب مثل هذه التباينات في التعامل مع قضية الحرب. والأوجب أن يكون هناك رأي متحد حول طريقة التعامل والتناول الصحفي لقضايا الحرب، خاصة التي تتعلق بخطاب الكراهية، وهو منتشر بصورة كبيرة، وللأسف الشديد البعض يقع فيه غفلة أو عمدا عندما يكون العمل الإعلامي في السياق دعائي، أحيانا يصل إلى مرحلة تأجيج خطاب الكراهية الذي قد يكون له أثار وخيمة جدا على الدولة السودانية حتى ولو انطفأت نيران الحرب.
كان هذا الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، له جزيل الشكر. والآن نستمع إلى الأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير صحيفة سودان تريبيون الإلكترونية.
صحيح، طبعا ما في شك مرور عام على بداية حرب ما معروف سبب قيامها، بمعنى أنه كل زول بيقول الثاني هو البداء. حرب يعني شردت 9 مليون شخص، حرب طلع في داخل السودان يعني نازحين في 2 مليون في الخارج، في 20,000 عندهم مشكلة بتاعت أكل وشراب الآن في البلد، شايف كيف؟ فحرب زي دي وفي نفس الوقت حرب منسية، سبحان الله، شايف كيف؟ فهو كان شيء طبيعي أنه الناس تحاول تستغل الفرصة دي علشان تعمل حاجة، تقول للناس يعني انتبهوا للشيء اللي بيحصل في السودان، لأن السودان ما يستاهل هذا الشيء، والسودانيين ما يستحقوا هذا الشيء، شايف كيف؟ فكلمة حرب عباسية هي في النهاية هي تعبير يعني ضعيف عن الشيء اللي بيجري في السودان. فكان لابد أنا بشوف أنه واجب كل سوداني أنه يعني يعمل على أنه يكون في حشد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لإيقاف هذا النزاع. شايف كيف؟ واللي هو في النهاية السوداني هم اللي بيدفعوا ثمنه يعني ما أكثر ولا أقل. فكان شيء طبيعي يعني كانت مبادرة أنا عندي قصدر يعني عفوية من حقيقة من المنتدى الإعلامي اللي هو في النهاية يعني هو تحالف بتاع مجموعات صحفية ومؤسسات بهدف أشياء كثيرة يعني. لكن هذا الأمر هو في النهاية كان يعني لابد أن الناس يكون لها يعني الشرف بتاعنا تساهم فيه. شايف كيف؟
نعم. طيب الآن ما الذي تتوقعه من هذه المبادرة؟ إلى أي مدى تتوقع أن تحقق نجاحا خلال الأيام والأسابيع المقبلة برأيك؟
والله شوف نحن الآن عندك في السودان زي ما أنا قلت لك الشيء بنتوقع طبعا أنه هي مساهمة. فنحن بما أنه يعني كل إنسان من محلته من موقع المختلف يعني أنه يعبر عن 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 رفضه لهذا الشيء اللي بيتم في السودان. ونحن برانا ما بنعمل حاجة لكن صوتنا مع أصوات تانية شايف كيف؟ قطاعات مختلفة من 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 الشعب السوداني هي ما في شك حتؤدي إلى نتيجة كبيرة. شايف كيف؟ ونحن كإعلاميين على الأقل عندنا الميزة بتاعت إنه يعني نوصل المعلومة ونشارك في تعبئة الشارع وزيادة الوعي بهذا الشيء. شايف كيف؟ فده برضو يعني حابين نضع في خدمة هذا الأمر. فإن شاء الله يعني نحن والآخرين هذا الشيء حيؤدي يوم من الأيام إلى وضع حد لهذا النزاع.
نعم. راجت خلال الشهور الماضية منذ بداية الحرب اتهامات لتلك الجهة الإعلامية مثلا بالوقوف مع الطرف الفلاني للحرب ولجهات أخرى بالوقوف مع الطرف الآخر. إلى أي مدى تعتقد أن مثل هذه الاتهامات يمكن أن تكون معوقا لمثل هذه المبادرات وهذه المبادرة التي طرحتموها؟
الحقيقة هنا ده يعني المبادرة دي ما في شيء بيقدر يخطها في الخانة دي. فهمتني؟ يعني أول حاجة دي كلها مؤسسات مستقلة. شايف كيف؟ وقد يكون كلها أو كثير منها اتهمت اليوم مع هذا وبكرة بعد تطلع واحد تاني بعد بكرة يكون واحد اتهمه بأنه واقفين مع الـ مع الـ مع الطرف الآخر. فهذا ما موضوع. بعدين بصراحة يعني لو جيت للحقيقة يعني اليوم نحن في هذا النزاع في حاجة يعني أنه بتجد إلى جانب النزاع المعارك بتدور على الميدان في معارك بتدور شايف كيف على المستوى الإعلامي وكل طرف عنده جيش شايف كيف إعلامي بدليل أنه حتى المقاتلين تجد كل واحد عنده تليفون عشان يصور لقطات ويرسل يقول لك أنت الجندي تكون إعلامي. شايف كيف؟ فهمتني؟ فنحن شنو؟ يعني نحن ما في الخانة دي هم ما محتاجين لنا أساس الجزاجي لنا. أما الاتهامات بتطلع هنا وهناك فهي حاجة القصد منها بس المزايدة وتبرير الذات يعني. فهمتني؟ كجزء من الجو بتاعهم العام أنك أنت مثلا جبت حاجة مزعجة لي وأنا بقوم بعد ذاك اتهمك طواله بكل سهولة لصك فيك التهمة تعانك أنت مع الطرف الفلاني وبعد بكرة ما في مشكلة يا أخي ناس بتنسى خدتك بهناك كمان ما في مشكلة فشنو. وحتى أنا ما زعل منك ولا حاجة لكن مجرد بس جزء من الديكور بتاعي والسياج بتاع الدعاية السياسية الرخيصة يعني تستخدم الأطراف المشاركة في النزاع ما أكثر ولا أقل. مجرد حياة الاستهلاك بس يعني الناس ما تكيف فيها كثير. أنا عندي إذا في زول اتهمني بحاجة ما بكيف عنده كثير لأنه هو يعني بكرة بينساك حتى كما بيساته الحكاية لأنه مع الحرب في ديناميك سريعة جدا جدا وحاجات ما بكيفوا فيها بمناسبة الناس ما تأخذ شديد الحاجات دي يعني. وإذا اتهموك أنت ما أهم حاجة تستمر في أداء الرسالة بتاعتك بنفس النمط. شايف كيف؟ لأنه هذا الشيء الوحيد ممكن برضو يساهم يعني في أنه يزعج الأطراف عندما تنشر حاجات هي ما تكون ما سارة بالنسبة لهم.
أستاذ محمد ناجي مدير تحرير موقع سودان تريبيون، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات لراديو دبنجا.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه كم لفينا وكم سهرنا قعدت معاهم وتفكرنا كم لفينا وكم سهرنا كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم دارينا الحسن.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول الجهود في المجال الإنساني، وضيفتنا في هذه الحلقة هي فاطمة مصطفى رئيسة منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة، وحنتناول معها الجولة التي أجرتها عدد من المنظمات الدولية والوطنية في الولايات المتحدة خاصة في واشنطن ونيويورك في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم، والتقوا خلالها ب مسؤولين في الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة لعكس الوضع الإنساني في السودان، وشارك في الجولة المجلس النرويجي للاجئين ولجنة الإغاثة الدولية ومنظمة زينب وعدد من المنظمات السودانية والدولية. البداية بنقول يا مرحبا بك أستاذة فاطمة في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الهدف من الجولة كان شنو؟
السلام عليكم. الهدف الرئيسي لجولة المنظمات الوطنية والدولية في الولايات المتحدة هو المناصرة من أجل حشد الموارد لإغاثة السودانيين المتضررين بالحرب داخل السودان وخارج السودان، لأنه الموارد المحتاجين المنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات العالمية الإغاثية وحتى المنظمات الوطنية الشغالة يعني في أرض الواقع، الموارد بالنسبة لهم ضئيلة جدا. فعشان كده كان الهدف الرئيسي هو لفت النظر ورفع الوعي والتساؤل عن لماذا يعني كارثة السودان منسية وما في اهتمام، وبنشوف يعني الاهتمام بالنسبة حروبات أو مشاكل في دول تانية زي أوكرانيا أو حتى يعني غزة، في اهتمام دولي كبير وفي حشد لموارد ولإعانات، ولكن يعني للأسف الشديد السودان الاهتمام ضئيل. وحقيقي هي دي ما أول يعني شغلة نحن نعمله، ونحن ذاته كمنظمات وطنية أو كسودانيين يعني ناشطين ونحاول نرفع الوعي في المواضيع المهمة للسودان. نظمنا كثير من الوقفات قدام الأمم المتحدة يعني من شهر 9 ومن قبله، وكلها مطالبة بأنه يعني بنرجو من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل المنظمات العالمية بتاعت الإغاثة إنها يعني تحشد موارد وإنه تقيس السودانيين، لأنه الأوضاع صعبة شديد في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء وحتى في المجتمعات المستضيفة، لأنه يعني من الحرب الناس كثيرة فقدت عملها وفقد حتى الـ يعني المرتبات ما قاعد تجي بانتظام وحاجات كثيرة يعني حاصلة. فيعني حقيقي ما في اهتمام بها وما في موارد. ونحن كمنظمات وطنية يعني حتى لما نتكلم مع المنظمات العالمية في إنه يعني ليه ما في موارد وإنتوا عندكم الوجود في السودان، ومعظم المنظمات العالمية الإقاثية دي موجودة في السودان من مشكلة الأثيوبيين، هم لحد الآن بيشتغلوا في معسكرات اللجوء لمتضررين الحرب الأثيوبيين في السودان أو في مناطق القضارف والمعسكرات بتحت اللجوء. لكن للأسف الشديد يعني لما يعني جات مشكلة السودان وهسه تمت سنة كاملة ما في حماس يعني، فمنسيين من قبل المجتمع الدولي أو عدم اهتمام أو يعني تواطؤ وتباطؤ شديد فيما يلي الإغاثة، ده السبب الرئيسي.
طيب ما أبرز النتائج التي خرجت بها الجولة التي قامت بها مجموعة المناصرة في الولايات المتحدة؟
أبرز النتائج اللي خرجت بها جولة مجموعة المناصرة في الولايات المتحدة هو الحمد لله يعني التفاعل الكبير والاهتمام الكبير يعني لكل ما نحن ذكرناه وكل ما حاولنا نبرزه من أوضاع يعني كارثية وشح في الموارد وأوضاع يعني نقص في الغذاء وفي الدواء وكل المشاكل يعني بتواجه السودانيين داخل السودان في معسكرات النزوح أو في المجتمعات المضيفة أو في مناطق القتال يعني الآن يعني هي فيها قتال، كلها نحن يعني وجدنا حقيقي يعني اهتمام بالسمع لنا وبأنه يعني كلنا مع بعض إنه الحلول نحن بالنسبة لنا برضو كنا عايزين نركز إنه هسه في الوقت الحالي ومن بداية الحرب في كثير من المبادرات وفي كثير من المجهودات في أرض الواقع من منظمات نسوية في السودان أو منظمات مجتمع مدني غيره ومجموعات شبابية وغرف طوارئ ولجان خدمات ومجموعات شبابية حقيقة يعني الزول بيحتس بإنهم هم في الظروف الصعبة دي في كل السودان يعني مشمرين وأنهم هم يعني بيقيسوا في الناس لكن بتنغصن الموارد. فقلنا يعني النتائج إنه على الأقل في تجاوب وفي استماع يعني وفي اهتمام وفي وعد بأنه إن شاء الله حيكون في شغل كثير من أجل السودان يعني حتتوفر الموارد وأنه يعني حيتغير إن شاء الله تتغير الأوضاع للأحسن في الغريب العاجل في داخل السودان، حتكون في موارد يعني للإغاثة إذا كان لمراكز النزوح داخل السودان أو مراكز اللجوء خارج السودان إذا كان دولة جنوب السودان أو اللاجئين في شرق شاد أو اللاجئين في بعض الدول الأخرى أفريقيا الوسطى ومصر، وكلها يعني في وعود وفي يعني حسينا انه في حاجات بدت طوال في انها تتنفذ يعني. فان شاء الله يعني دي كلها تكون في يعني انه نكون عملنا نجحنا في انه نلفت النظر ونلفت الاهتمام للأزمة في السودان وللشح الموارد لإغاثة السودانيين. بالنسبة للنتائج يعني برضو نحن في كلامنا وأنا بالذات واحدة من الناس كنت مركزة على أوضاع اللاجئين والنازحين وكله، لكن أوضاع اللاجئين في مصر برضو أدينا حيز، لأنه في مشكلة يعني بتواجه كان اللاجئين في مصر، وهي توفيق أوضاع بيصلوا يعني للأسف هو عشان صعوبة الفيزا وكده، فكثير منهم سلكوا يعني طرق غير قانونية ودخلوا مصر، ومفترض يعني طوالي مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر يعني تقوم بتوفيق أوضاعهم بأنه يسجلوا عشان ما يعني يتواجهوا بمشاكل يعني بتاعت إغامة ودخول يعني من دون بصورة غير شرعية. فمنظمة الأمم المتحدة يعني للاجئين للأسف في مصر شغالة بطاقة يعني قليلة جدا وفي تكدس يعني، والناس بتنوم قدام المفوضية عشان تلقى يعني هو تسجل عشان يدوها يعني مواعيد للمقابلة والانترفيو اللي هو بيدوها به الكريت بتاع الأولي ده، يعني لأنهم قاعدين بصورة لاجئين. ده يعني للأسف الناس بتجي تقعد، يعني أنا لقيت ناس متابعة كنت مع ناس، في ناس يعني بعد 6 شهور يعني اليوم للانترفيو ده، وهم ذاتهم عشان يتحصلوا على التلفون وعشان يضربوا. فالمهم يعني احنا وضحنا انه مفوضية اللاجئين في مصر مفترض يكون يعني شغالة بكباسيتي اعلى من كده، ومفترض يعني تحمي السودانيين، لانه حصلت كثير من يعني الحاجات المؤلمة بالنسبة لهم، وانه كثير منهم رجعون ويعني توفيق محتاجين شديد لتوفيق اوضاع عشان ما يتواجهوا يعني القانون في مصر في انهم ما قاعدين بصورة غير شرعية. فالحمد لله برضو يعني عرفنا انه يعني في الايام اللي فاتت دي حصل تغيير شديد يعني بالنسبة للوضع بتاع السودانيين، انه عندهم مساحة بتاعت 6 شهور وتوفيق اوضاعهم، وانه ان شاء الله يعني المفوضية يمكن ذاتها حصلت لها موارد زيادة عشان تشتغل بصورة افضل او تعينهم برضو حتى. فيعني حسينا انه الحمد لله يعني الحاجة دي حتى المهم يعني حصل تغيير او دي نتائج يعني احنا بنفتكر ممكن تكون يعني من المناصرة او من يعني طرحنا للمواضيع دي يعني في مع متخذين القرار ومع كثير من المنظمات والدول المهتمة يعني بالشأن بتاع السودان والشأن السودانيين يعني.
طيب توقعاتك شنو لمؤتمر باريس اللي حينعقد في منتصف ابريل؟ هل أنت متفائلة تجاه ردة الفعل؟
توقعاتي لمؤتمر باريس أنا حقيقي يعني متفائلة والله، يعني أنه بعد يعني في اهتمام بقى، يعني هسه لمسنا في اهتمام وفي بقى يعني التفتت حتى الدول كلها المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكلهم يعني والمنظمات الكبيرة، أنه فعلا السودان يعني في مشكلة كبيرة وفي فجوة كبيرة في موضوع الموارد والإغاثة، وأنه إن شاء الله المؤتمر ده هو يعني زي ما بقوله مؤتمر عشان الناس يهود الدول المانحة والدول الكبيرة وكل المانحين أنه يضعوا يعني موارد عشان تغطي الحوجة بتاعت السودان. فنحن يعني متفائلين وإن شاء الله يعني يكون فعلا المؤتمر ناجح ويعني تحصد يعني أو يعني تكون فيه يعني نتائج إيجابية في موارد تواجه أو يعني تكون موازية لحجم المشكلة وحجم المأساة في السودان.
ما تعليقك على نفي الحكومة وجود مجاعة في البلاد؟
بالنسبة لموضوع المجاعة أنا حقيقي يعني مستغربة، لأنه هو بكل المؤشرات والدلائل الموجودة في أرض الواقع مفترض يعني تكون في مجاعة، يعني خلينا مثلا دي منظمات كبيرة ومنظمات الأمم المتحدة وعندها تقارير وعندها مؤشرات وهي متابعة كل الحاجات في المعسكرات، وفي سوء تغذية في يعني بين الأطفال وحتى بين الناس الكبار، لأنه الناس دي كلهم النازحين ولا اللاجئين حتى لو لقوا وجبة بتكون وجبة واحدة في اليوم، وممكن ما تكون وجبة يعني فيها العناصر الغذائية المهمة، ودي حاجة يعني واقعة يعني حاصلة، يعني ما في شيء يعني كافي عشان يأكلوا 3 وجبات ويكون في يعني تنوع يعني وكده. فده واضح، ده غير انه يعني بالنسبة للزراعة العام ده يعني كانت في السودان مشكلة، لأنه طلعت يعني مناطق زراعية ومهمة شديد زي دارفور وزي كردفان وجات كمان الجزيرة، فحقيقي في يعني مشكلة في الأمن الغذائي وفي يعني المحاصيل المهمة يعني الغذاء يعني لأهل السودان، إذا كان الذرة، إذا كان الدخن، إذا كان كل المحاصيل. ففي مشكلة يعني حقيقية في الإنتاج بالنسبة للحرب، ودي طبعا حاجة واضحة يعني، وما دايرة أصلا يعني إنه الزول يستغرب فيها، لأنه مناطق كثيرة طلعت من الزراعة يعني، أو ما الموسم ده ما كان زرعه. ففي فجوة غذائية، في فجوة بتاعت يعني أمن غذائي، ويعني حقيقي برضو رشح الموارد يعني زي ما قلنا وذكرنا شديد يعني الموارد للإغاثة، وعشان تتمد كل المناطق المتأثرة بمحلات الحرب يعني الأكتف الآن، ولا معسكرات النزوح، ولا اللجوء. ما في يعني كده حاجة متواصلة من ناحية بتاعت توفير المواد الغذائية اللازمة، وتوفير يعني كل الاحتياجات اللي بيحتاجوها. فده حقيقي يعني ما مستغرب إنه تكون في مجاعة، ويكون في يعني سوء تغذية صايب ناس كتير، وبالذات الأطفال. وزي ما كتير يعني طلعت الأمم المتحدة من قبل كده كتير إنه ميات الأطفال ماتوا بالجوع وماتوا من سوء التغذية، وعارفين إن إحنا في مناطق كتيرة في الخرطوم دي بالذات المناطق المتأثرة لسه بالغتال، يعني الناس بتكون مكفولين ما عارفين، ما في حاجة جنبهم يأكلوا، كتير يعني توفوا بالجوع. والجوع يعني زي ما بقولوا حاجة ما سهلة يعني. فالوضع في السودان وضع حقيقي يعني بأدي لمجاعة، ما عشان يعني إنه بس الناس تقول مجاعة، حقيقي في يعني شح في الغذاء، وفي شح في التغذية، وفي شح في يعني ذات المواد الغذائية يعني. فبرضو عشان ما في إنتاج في مناطق كثيرة، ده رفع يعني أسعار المواد الغذائية بالذات يعني الستيبل فود، هو الحاجات اللي بيستخلقوها السودانيين يعني في أكلهم اليومي. فده كله مؤشرات لأنه يعني البلد يعني حقيقي فيها مشكلة، وفيها نقص في الغذاء، ونقص في التغذية، وده كله مؤشرات المجاعة يعني.
طيب تقييمك شنو الاستجابة الجهات الدولية للوضع الإنساني بالسودان، خاصة بعد إعلان الحكومة فتح عدد من المعابر؟
التقييم لاستجابة الجهات الدولية للوضع الإنساني بالسودان، أفتكر يعني في استجابة كويسة، وفي حاجة يعني إيجابية بدت، وفتحت كثير من المعابر، وبدت تتحرك يعني كثير من الشاحنات اللي بتحمل الغذاء، وبتحمل الدواء، وبتحمل كل الاحتياجات. لكن لسه يعني ما كافية، لكن بدأ يعني في استجابة، وبدت يعني في شغل ماشي، ونتمنى إنه يعني يتواصل عشان يعني تفتح كل المعابر وكل الطرق، وبرضو مناطق الغتال اللي هسه يعني شغال برضو تتفتح فيها يعني كوريدور تكون آمنة، عشان تصل برضو المواد الغذائية دي أو الإغاثية لكل المناطق اللي هسه يعني فيها غتال ما يعني باستمرار، وكلها تصل لكل النازحين واللاجئين يعني. فمتفائلين جدا بأنه الحكومة استجابت استجابة كويسة للحاجة دي، وبدت يعني بوادرها، ونتمنى أنها تتواصل.
طيب بحكم أنك من المنظمات العاملة في القضارف، تقييمك شنو لأوضاع النازحين في الولاية؟
تقييمي لأوضاع النازحين في القضارف، والله يعني الحقيقة بشوف المعاناة بتاعتهم يعني، في معاناة حتى يعني هم مستضافين ياهو في مدارس، الأغلبية مدارس يعني الأساس، أو مدارس الثانوية العليا أو كده، ويعني في اكتظاظ يعني، بيكون المدرسة فيها كمية يعني 50 أسرة، ويعني في يعني إنها مكتظة، وإنه يعني هم ذاتهم ما عندهم أي يعني المدارس يعني أساسا، حتى لما كانت مدارس بنغص كثير من الأشياء يعني المفروض يعني في تكون بيئتها أحسن من كده. لكن هسه يعني مع تواجد النازحين وكمياتهم الكبيرة، صراحة يعني في مشاكل كثيرة، البيئة يعني ما نظيفة 100%، ما في طبعا سراير، ما في كده، الناس دي بيرقدوا في الأرض، النسوان الحمى للأطفال، النسوان أو ذوي الإعاقة، يعني حقيقي في اكتظاظ، وفي يعني ما يعني الجو العام ما تمام يعني، أو ما صحي يعني. وبعد يعني برضو من النواحي الغذاء والإمداد الغذائي والأدوية والكل ده يعني برضو ما يعني 100%، يعني برضو في فجوة فيه هو لعدم توفر الموارد، وما يعني حتى لو اتلقت منظمة جابت حاجات ما تكون مستمرة، يعني بتنقطع تاني تجي بعد فترة. فحقيقي يعني الأوضاع صعبة جدا يعني، والناس دي قاعدة في أوضاع، ده غير إنه في كثير من النازحين بالذات بعد ضربة مدني جو في الأخير ما اتوجدت لهم ذاته مناطق يدخلوا فيها يعني، فكثير منهم حتى بتلقاهم في الطرقات وقاعدين في مناطق محلات البصات، وساحدة عمل زي مجمع كده في الحوري شوية، لكن برضو لسه في ناس كثيرة ما لاقي يعني مأوى، حتى ما لاقي حتى المدارس دي بوضعها ده، هم ما لاقين يدخلوا في مدارس ولا لاقين أي حاجة. فالأوضاع حقيقي يعني بينقصوا أي شيء يعني للنازحين في القضارف، وما بس النازحين يعني، احنا برضو قاعدين ننبه إنه المجتمع المستضيف ده برضو عليه ضغط شديد، لأنه هو ذاته يعني زي ما قلنا ما في دخل يعني لفوق الطويل، ما في مرتبات لكمية من يعني الناس الشغالين، فكلهم في حوجة يعني حقيقي يعني. فدي الأوضاع يعني نتمنى إنه تزول بأسرع فرصة، ونتمنى إنه أولا شيء الحرب تقيف، وده كان برضو واحدة من الحاجات يعني اللي بنقولها ونتمنى يعني في كل كلامنا، إنه يعني نتمنى إنه يصلوا لحل، ويكون في يعني برضو شغل دبلوماسي في موضوع إيقاف الحرب، وإنه الناس يعني ترجع لمناطقها، ترجع لبيوتها معززة مكرمة يعني إن شاء الله في أغرب وقت.
طيب، ما هي أبرز المشكلات التي تواجه اللاجئين السودانيين بالخارج، وما هي المقترحات للحلول؟
اللاجئين السودانيين كلهم يعني من دون استثناء في كل دول الهسة فيها لاجئين، إذا جنوب السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى، مصر، كلهم يعني بينغصن حاجات كثيرة يعني. أولا شيء ما في يعني خيام، ما في مأوى بالصورة المفترض يعني، حس شايفين حتى في معسكرات اللاجئين بالنسبة للأثيوبيين في القضارف يعني، يعني في بروبر يعني مثلا محلات يعني زي الخيام بينقصهم المأوى، بتنقصهم المياه النظيفة، بتنقصهم يعني البيئة النظيفة لأنه برضو ما في حمامات، بتنقصهم الغذاء، بينقصهم الدواء، فهم كلهم يعني للأسف الشديد ما يعني متواجهين ب يعني نقص في كل شيء يعني. وأنا شفت كثير من يعني هسه زي قبل أيام مثلا واحد من الوزراء البريطانيين مشى شرق شاد ودمعه يعني بكى يعني في الوضع الشافه على اللاجئين، وإنهم كيف قاعدين بصورة ما كويسة يعني، كلها حاجات شانتي كده وبس، ما في خيام، ما في سراير، ما في مراتب، ما في، فحقيقي يعني. وده غير الشح في الأكل وفي الشراب وفي المياه وفي النظيفة وفي كله، فالأوضاع يعني حقيقي مأساوية، والأوضاع يعني الزول بيستغرب إنه ليه يعني هم ما في النهاية الإنسانية دي ما واحدة وما بتتفرق، فزي ما بيهتموا العالم باللاجئين الأوكرانيين ويهتموا باللاجئين الفلسطينيين ويهتموا بكل اللاجئين، يعني ليه ما في اهتمام باللاجئين السودانيين ولا في اهتمام يعني كل متضررين الحرب في السودان للأسف الشديد يعني. فحقيقي يعني احنا دي حاجة يعني مؤلمة شديدة، الزول بيشوفه وبقارن، لكن نتمنى انه هسه من هنا وغادي يعني الأوضاع تتحسن، وبنتمنى وبندعو ربنا كثير انه ذات الحرب تقيف، وانه يعني الناس تصل لحل ويرجعوا الناس، لانه في معاناة شديدة والله يعني، السودانيين عانوا شديد، واطفال عانوا وكبار عانوا، ويعني كل انواع المعاناة يعني هم شافوها، فربنا ان شاء الله يعني نتمنى يعني يسقط صوت البندقية، ويعني تصلوا الناس للحلول ويتفاوضوا، ويعني من أجل الأطفال ومن أجل الكبار والأجل المرضى، وإن شاء الله يعني نتمنى إنه يحصل سلام ويحصل يعني وفاق في السودان، ويعني زي ما بقولوا يعني لو حصل ده يعني الناس بتنسى يعني المرارات دي، وإن شاء الله كلها امتحانات، وربنا هو يعني كله يعني من ربنا زي ما بقولوا خير، وكلها امتحانات ربانية، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال ويصلح حال البلد، ونشوفه في أحسن وضع يا رب إن شاء الله. شكرا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذة فاطمة مصطفى رئيسة منظمة زينب لتطوير لتنمية وتطوير المرأة على الإفادات اللي قدمتها لنا بشأن زيارة عدد من المنظمات للولايات المتحدة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024. بعثة تقصي الحقائق في السودان تشدد على وقف القتال وحماية المدنيين وإيصال المساعدات. القوى المشتركة بدارفور تعلن الدخول في القتال ضد الدعم السريع. تفاقم معاناة المواطنين في الحصول على المياه في شرق النيل. محامو الطوارئ تعلن عن اختطاف فتاة ومقتل مدني في جزيرة توتي. انعدام الماء والغذاء وتفشي سوء التغذية في معسكر الجنوبية للنازحين في وسط دارفور. بابكر فيصل يعرب عن اعتقاده بأنه لا حل إلا بالرضوخ لإرادة الشعب، ويؤكد أن حمدوك على اتصال بالبرهان وحميتي. وكالة رويترز للأنباء تقول إن واشنطن تعتزم تقديم تمويل إضافي لإغاثة السودانيين. حركة تجمع قوى تحرير السودان تعلن انسحابها من القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح. منظمة شن السلام تصدر كتابا لرسومات الأطفال في مناطق النزاعات بالسودان يظهر مشاهد من ذكرياتهم المؤلمة في مناطق النزاع. برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن إجراءات نقل طائرة هليكوبتر من الجنينة إلى تشات كانت رسمية وبتسهيل من السلطات المحلية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.